إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالحديث الخامس من الخمسين الرجبية، وهي الأحاديث الخمسون التي شرحها الحافظ العلامة ابن رجب في جامع العلوم والحكم، هو عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ورواه البخاري رحمه الله معلقا مجزوما به. من أحدث أي أنشأ واخترع من قبل نفسه في أمرنا أي في ديننا وشرعنا، أي ما شرعه الله ورسوله واستمر العمل به. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، أي ما لم يأتي به القرآن الكريم ولا السنة المشرفة ولا يوافق قواعد الدين وأدلته العامة، سواء كان قولا أو فعلا أو اعتقادا. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رد مصدر بمعنى اسم المفعول أي المردود، وقيل فهو رد أي فهو باطل. هذا الحديث أصل عظيم من أصول الإسلام، وهو كالميزان للأعمال في ظاهرها، كما أن حديث الأعمال بالنيات ميزان للأعمال في باطنها. فكما أن كل عمل لا يراد به وجه الله عز وجل فليس لعامله فيه ثواب، فكذلك كل عمل لا يكون عليه أمر الله وأمر رسوله فهو مردود على عامله. وكل من أحدث في الدين ما لم يأذن به الله ورسوله فليس من الدين في شيء. هذا الحديث يدل بمنطوقه على أن كل عمل ليس عليه أمر الشارع فهو مردود، ويدل بمفهومه على أن كل عمل عليه أمره فهو غير مردود. والمراد بأمره ها هنا دينه وشرعه، كالمراد بقوله في الأخرى: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالمعنى إذن أن من كان عمله خارجا عن الشرع ليس متقيدا بالشرع فهو مردود عليه. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم ليس عليه أمرنا إشارة إلى أن أعمال العاملين كلهم ينبغي أن تكون تحت أحكام الشريعة، وتكون أحكام الشريعة حاكمة عليها بأمرها ونهيها. فمن كان عمله جاريا تحت أحكام الشرع موافقا لها فهو مقبول، ومن كان خارجا عن ذلك فهو مردود. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الروايتان من رواية أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، وهي إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وجميع أمهات المؤمنين يكتنين بهذه الكنية، فهن أمهات المؤمنين، وكل منهن أم المؤمنين، كما قال الله تبارك وتعالى: وأزواجه أمهاتهم. فكل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين. وهذا خلافا للروافض الذين يقولون: لسنا بزوجات للرسول، وإنما هن سراري، ويقعون في عرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعائشة أم المؤمنين هي أم عبد الله، ولا ولد لها، هذه كنيتها، ولا ولد لها. وقد ذكر بعض أهل العلم أنه ولد لها ولد سقط لم يعش، وذكر آخرون أنه لم يولد لها، لا سقط ولا حي، ولكن تكنت بهذه الكنية لأن أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. ويجوز أن يكن الصغير، ويجوز أن يكن من لا ولد له، وكذلك المرأة يجوز أن تكن وأن تكتني وإن لم تكن ذات ولد أصل. وأما عائشة فهي أم المؤمنين بنت أبي بكر الصديق، وهي أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. روت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا العظيم من أصول الإسلام، من أحاديث النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، وهو ميزان الأعمال الظاهرة، كما روى عمر رضي الله عنه حديث إنما الأعمال بالنيات، وهو ميزان للأعمال الباطنة، فهذا ميزان الأعمال في ظاهرها. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من شرطية، من أحدث فعل الشرط، وجواب الشرط فهو رد. اقترن جواب الشرط بالفاء لأنه جملة اسمية، وكلما كان جواب الشرط جملة اسمية وجب اقترانه بالفاء، كما قال ابن مالك رحمه الله: اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيس. هذا قاله بعض الناظمين: اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيس. فهو رد، أي فهو مردود. فرد مصدر بمعنى مفعول، والمصدر يأتي بمعنى الفاعل وبمعنى المفعول. من إتيان المصدر بمعنى المفعول قول الله تعالى: وإن كن أولات حمل. أولات حمل أي محمول، فحمل بمعنى محمول، فهذا المصدر أتى بمعنى المفعول. وقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث، أي أوجد شيئا لم يكن في أمرنا، أي في ديننا وشريعتنا، ما ليس منه، أي ما لم يشرعه الله ورسوله، فهو رد، فهو مردود عليه حتى وإن صدر عن إخلاص. لذلك قال ربنا تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. في رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذه الرواية أعم من رواية من أحدث. ومعنى هذه الرواية أن من عمل، أي عمل أي عمل سواء كان عبادة أو كان معاملة أو غير ذلك، ليس عليه أمر الله ورسوله فهو مردود عليه، فهذه أعم. من عمل عملا أعم من من أحدث. ولقائل أن يقول: قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يقول: أنا لم أحدث وإنما تبعت من أحدث. يقول: لم أحدث وإنما تبعت من أحدث. معلوم أن من تابع كمن فعل، من تابع كمن أحدث، فهذا وهذا قد أحدث، هذا أمر. أيضا إذا قال: أنا لم أبتدئ هذا الأمر وإنما وجدت الناس عليه فتبعتهم فيه، فأنا لم أحدث أصلا، فتأتي له بالرواية الثانية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذا لا يشترط فيه أن يكون قد أحدث، بل بمجرد أنه عمل عملا ليس عليه أمر الله وأمر رسوله فهو مردود على عامل، فلا يستطيع منك فكاكا، يعني إذا قلت من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فتماحك معك وقال لم أحدث وإنما أحدث غيري فتبعته، فلا يقال لي من أحدث، ما ابتدأت شيئا وإنما تبعت من ابتدأ. فقل له حينئذ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي فهو مردود عليه. هذا الحديث أصل من أصول الإسلام، ودل عليه قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. واتفق العلماء رحمهم الله أن العبادة لا تصح إلا إذا توفر فيها شرطان: الأول الإخلاص، والثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأما شرط الإخلاص فقد دلت عليه نصوص من الكتاب والسنة لا تحصى، فينبغي أن يتوفر الإخلاص في كل قول وعمل، بل وفي النية ينويها العبد لا يطلع عليها إلا الله رب العالمين. هذا أمر كأنه معلوم من الدين بالضرورة، أنه يجب على الإنسان أن يخلص في أقواله وفي أعماله وفي حركة حياته. وأما المتابعة فقد دل عليها هذا الحديث وغيره من الأحاديث وكثير من الآيات أيضا، فلا بد من توفر هذين الشرطين، وهما الإخلاص لله تبارك وتعالى والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا فقد واحد من هذين رد العمل على عامله وكان عليه معاقبا مهما بلغ، لأنه إذا كان غير مخلص فهو عابد لغير الله، يعمل العمل لغير الله، فإذا لم يأتي بالعبادة خالصة لله فهو مشرك، هذا يبتغي غير وجه الله بعبادته حتى ولو كانت على وفق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، يعني حتى لو كان فيها اتباع، ولكن فقدت شرط الإخلاص فهي مردودة على عاملها وهو معاقب على عدم إخلاصه، لأنه تورط في الرياء والشرك والعياذ بالله. وأما المتابعة فإن الإنسان يمكن أن يكون مخلصا في عمله أو مخلصا في قوله فيأتي بالإخلاص، ولكن لا يتبع في ذلك نبيا وإنما يتبع في ذلك هواه، وأما قصده فقصد شريف، وأما مراده فمراد نظيف، وهو مخلص في ذلك ويريد هداية الناس إلى الحق وإلى الصراط المستقيم، يدعوهم بطريقة بدعية، يبيح لهم الأغاني، يبيح لهم الاختلاط، يبيح لهم ما حرم الله رب العالمين، ويقول: والله لو لم نفعل ذلك ما أقبل الناس على الدين والعلم. فلا بد من أن نجعل لهم شيئا، فهذا ليس من سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك من توسل بوسيلة غير شرعية إلى غاية شرعية، إذا وجد الناس أن العالم قد وقع في حمأة منتنة، أن الناس قد تورطوا في أمور مذاهب فكرية عفنة فيها إلحاد ووثنية، والدعوة إلى ذلك كله مع الدعوة إلى الإلحاد قائمة على قدم وساق كما هو الواقع، فيقول: ماذا نصنع؟ لا نستطيع أن ندعو إلى الله تبارك وتعالى على الطريقة النبوية، على منهاج النبوة، فنحن إذا ما جمعنا الناس بطريقة ما فصنعنا فرقة أو أنشأنا جماعة أو نظمنا تنظيما ونظمنا فيه الأعمال وجعلنا فيه عملا لا يطلع عليه أحد حتى لا يفسد علينا طريقنا ودعوتنا، فإننا نكون حينئذ دعينا إلى الله تبارك وتعالى حتى نستطيع أن نوصل الدعوة إلى الناس. هذا أيضا لا يقبل، هذه الطريقة لم يشرعها الله لا في كتابه ولا على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم. ودائما كل عمل لا يكون على وفق الشريعة تكون نتائجه الخطيرة مدمرة ولا خير فيه، وإن وجد فيه بعض خير فإنما هو لأجل بعض الاتباع، وأما الشر الذي فيه فلا يقارن به الخير الذي يمكن أن يتأتى من ورائه، وهو الشأن فيما يصنع الناس في هذا الزمان بل صنعوه قديما من تفرقهم إلى فرق وإلى جماعات وإلى أحزاب، وهذه الأحزاب كل يدعو فيها بزعمه إلى الله تبارك وتعالى على الجادة وعلى السوية. والشرور التي تنشأ من وراء هذه التكتلات والتحزبات شرور عظيمة جدا، تفرق الأمة وتريق الدماء وتضعف القوى وتمكن من الأمة أعداءها، وكل ذلك بسبب شؤم البدعة، لأن البدعة والمعصية لا ينشأ عنهما خير أبدا، بل إن الشر كل الشر إنما يحيط بالمرء وينزل بساحته بسبب معصيته. وكلما عصى الله تبارك وتعالى ولم يتب أحاط به البلاء والنقمة من كل جانب، وإذا لم ينزل به ذلك سريعا فإنما هو استدراج، فيستدرجه ربه، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين، فيكون استدراجا. يعني إذا وجدت نفسك في عافية وستر وفي عطاء ونعمة وأنت مع ذلك مقيم على معصية الله فاعلم أنه استدراج، فإذا أخذك فلن يفلتك، إياك أن تأمن مكر الله. إذا كنت في عافية وفي نعمة ظاهرة وفي حياة رغدة وأنت مقيم على المعصية ومبارز لربك بها ولا تتوب مما أنت مقيم عليه فاعلم أنه استدراج، فهذه النعمة استدراج لك حتى إذا أخذ الأبعد لم يفلت، نسأل الله العافية. فلا بد من توفر هذين الشرطين، الإخلاص والمتابعة. الإنسان قد يكون مخلصا غير متابع فلا يقبل منه، وقد يكون متابعا غير مخلص فلا يقبل منه، حتى يتوفر الشرطان. دل هذا الحديث كما ترى على حرمة إحداث شيء في دين الله تبارك وتعالى، ولو عن حسن قصد، ولو كان القلب يرق لذلك كما فعل الصوفية في السماع البدعي لما اخترعوا للناس التغبير والقصائد والإنشاد، يقولون هذا يرقق القلوب، والناس إذا سمعوه بكوا ورقت قلوبهم وعلى ربهم أقبلوا حتى ولو كان. فهذا من عمل الشيطان، يزينه للإنسان حتى يكون عاصيا للرحمن. لو قال قائل لو أحدثت شيئا أصله من الشريعة لكن جعلته على صفة معينة لم يأتي بها الدين، فهل يكون مردودا أو لا؟ يكون مردودا، وهذا ما يقال له البدعة الإضافية. فإن البدعة في أحد تقسيماتها تنقسم إلى بدعة أصلية وبدعة إضافية. فأما البدعة الأصلية فهي التي ليس لها شائبة تمت بها إلى الدين قط، كالرهبانية، ليس في الإسلام من رهبانية، فمن أخذ بالرهبانية فهذا قد أتى ببدعة أصلية ليس لها أصل في الشريعة. وكذلك بدعة التحسين والتقبيح العقليين كما هو في دين المعتزلة، فإنهم يقولون بالتحسين والتقبيح العقليين ويقدمون العقل على النقل، ويقولون ما حسنه العقل فهو حسن وما قبحه العقل فهو قبيح. أما أهل السنة يقولون ما حسنه الشرع فهو حسن وإن استقبحته العقول، وما قبحه الشرع فهو قبيح وإن استحسنته العقول. فأهل السنة على الضد من هؤلاء الضلال. فهذه البدعة ليس لها أصل في الشريعة، ليس في الشريعة أصلا أن يقدم العقل على النقل، بل إن الحبرة ابن عباس رضي الله عنهما يقول لمن قال له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فقال قال أبو بكر كذا أو قال عمر كذا، فقال يوشك أن ينزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر، ومن في الأمة كمثلهما، هما أفضل الأمة بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أبو بكر ثم عمر، ومع ذلك فابن عباس لا يقبل أبدا. وهذا هو الحق، أن يقدم قول أحد على قول النبي، ولو كان القول قول أبي بكر ولو كان القول قول عمر وناهيك بهما، ولكن يقول أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، يعني ما يبلغ قولهما بدمب قول رسول الله يوشك أن ينزل عليكم حجارة من السماء. فالبدعة الأصلية التي ليس لها أصل في الشريعة، وأما البدعة الإضافية فهي أمر مشكل في الحقيقة، لأن الداعي إلى الله تبارك وتعالى يجد العنة العانت والمشقة الشاقة في النهي عن البدعة الإضافية، لأن البدعة الإضافية يكون لها شائبتان، شائبة إلى الشرع وشائبة إلى البدعة، يعني يكون لها أصل في الشرع ولكن خالفت الشرع في أحد الأوصاف الستة، في الجنس أو السبب أو الكم أو الكيف أو الزمان أو المكان. فإذا وقع مخالفة في واحد أو أكثر من هذه الأمور الستة وقع الابتداع في هذا العمل، وأصله يكون في الشرع. الذكر من أعظم ما يتقرب به إلى الله، فالأصل موجود سواء كان ذكرا مطلقا أم ذكرا مقيدا أم كان صلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى غير ذلك من ألوانه. ولكن لو أن إنسانا اخترع لنفسه شيئا بعينه وربطه بزمان لم يربطه به الشرع وتعبد بربطه بهذا الزمان، فإنه يكون قد وقع في البدعة الإضافية. الدعاء مطلوب في كل حين وحال، ولكن في ليلة النصف من شعبان يجتمع الناس، حددوا هذا الزمان ليلة النصف من شعبان، فيجتمعون بعد المغرب في المساجد ويأتون بذكر ما أنزل الله به من سلطان وينسبونه إلى الحبر بن مسعود رضي الله عنه، وفيه أمور لا تأتي من الجهال. إن كنت قد كتبتني عندك في أم الكتاب كذا وكذا فامح كذا وافعل كذا، إلى مثل هذا الخلط والخبط الذي لا يقع فيه من له علم ولو كان طفيفا بالعقيدة. فكيف بهذا الحبر الجليل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ ومعلوم أن الصحابة هم أعلم الخلق بالشرع بعد الرسول، ولا يأتي بعدهم من يوازيهم في العلم أبدا. علم الصحابة علم كامل شامل وفيه كثير من الخير، لأنه مستمد من مشكاة النبوة. علم من بعدهم وكلامه كثير قليل البركة، وكلامهم قليل كثير البركة. كلام سلفنا من الصحابة وهم على رأس السلف بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالمهم أن الإنسان إذا خالف في واحد من هذه الأمور الستة دخلت عليه البدعة. الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أعظم ما تقرب به الناس إلى الله، حتى إن أبي رضي الله عنه لما قال أجعل لك صلاتي كلها، يعني أجعل دعائي كله لنفسي ولمالي ولولدي ولأهلي أجعله صلاة وسلاما عليك، قال إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. فجمع له خيري الدنيا والآخرة، وكل ذلك بكثرة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. قال أجعل صلاتي كلها، أي دعائي. الصلاة هنا بمعنى الدعاء، إن لي صلاة يا رسول الله أفأجعل لك ربعها، إلى أن قال أفأجعلها لك كلها، قال إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبه. فجمع له هذا الخير كله، وقد أمرنا الله رب العالمين بها، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن لو أن إنسانا اخترع صيغة لم ينزل بها ربنا من سلطان، اللهم صل على الذات المحمدية الأبدية النورانية، وتورط في الشرك ويقع في عظائم الأمور، يكون حينئذ قد تورط في أمر كبير. كذلك إذا ربطها بزمان، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن من قال مثل ما يقول المؤذن ثم صلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجبت له الشفاعة. هذا الكلام ليس موجها للمؤذن كما قال العلامة الألباني، ولذلك قال المؤذن بعقب الأذان إذا أتى بالدعاء لا يأتي بالصلاة، الذي هو مأمور بالإتيان بالصلاة من يسمع المؤذن، لا المؤذن. ومع ذلك فكثير من المؤذنين المبتدعين إذا ما فرغ من الأذان صلى وسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويأتي بصيغ لا تليق بجناب رسول الله، أسود العينين وأحمر الخدين، ويأتي بذلك بالصوت الذي كان يؤذن به. مشكلة المشاكل في النهي عن البدعة الإضافية، وذلك للشائبة التي تكون إلى الشرع منه، لأنك عندما تقول لمثل هذا المؤذن اتق الله فهذا الذي تصنعه بدعة، يقول أي شيء هو، تقول أتاتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان هكذا، يقول وتحرمون الصلاة على النبي أيضا، ألا تخرجون من هذا التشدد الذي أنتم فيه، أنتم وهابية، إلى غير ذلك من خرافاتهم. فالبدعة الإضافية يتمسك المبتدع بما يمت إلى الشرع منها من سبب، وأنت تلحظ الجانب الذي لا يمت إلى الشرع هو لا يلتفت إليه. كذلك الذي يجتمعون على الذكر ويأتون بهيئات معينة إلى غير ذلك. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن هذا كله مردود على فاعله وهو معاقب عليه. فأما المشرك فإذا مات ولم يتب لم يغفر له، فالذي يعمل لغير الله تبارك وتعالى ويأتي بالشرك فإنه معاقب على شركه، والشرك أكبر من أكبر الكبائر وهو أكبره، الشرك بالله تبارك وتعالى، هذا شيء عظيم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله إن الشرك الأصغر داخل في النص، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. جمهور أهل العلم على أن الشرك هنا هو الأكبر، إن الله لا يغفر أن يشرك به. شيخ الإسلام يقول بل الأصغر أيضا داخل، من أين؟ قال لأن هذا الفعل مع هذا الحرف المصدري يؤولان بمصدر، إن الله لا يغفر أن يشرك به، فيكون التأويل هكذا، إن الله لا يغفر شركا به، شركا نكرا في سياق النفي فتفيد العموم فدخل الأصغر، فأمر مخوف، وهذا استدلال متين وإن كان دقيقا جدا، ومثله يصدر من مثله رحمه الله تعالى. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال شيخ الإسلام هذا الحرف المصدري مع الفعل بعده يؤولان بمصدر، إن الله لا يغفر أن يشرك به، التأويل إن الله لا يغفر شركا به، فالفعل مع الأداة يؤولان بمصدر، ما هو؟ شركا، إن الله لا يغفر شركا به، قال شركا نكرا، وهي واقعة في سياق النافي، لا يغفر شركا به فيدخل فيها، لأنها تفيد العموم فيدخل فيها الأصغر. إذن الشرك الأصغر أيضا غير مغفور ومحاسب عليه، لأن الله لم يخلقنا لنشرك به بل لنوحده ولننبذ الشرك به ولا ندعو إلى توحيده، أمر خطير. فإذا أتى الإنسان بعمل لغير الله تبارك وتعالى عوقب على ذلك وهو مردود عليه، أي عمله. وكذلك إذا ما ابتدع في دين الله، إذا أحدث في دين الله يعني ابتدع، أتى بهذا العمل أو بهذا الأمر الذي يتقرب به إلى الله بهذه العبادة، أتى بها من كيسه، اخترع عبادة. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، إذن هو مبتدع، ابتدع هذا العمل. البدعة أكبر من المعصية التي ليس ببدعة، ويتحتاج توبة، وتوبة المبتدع كما هو معلوم لابد فيها من الإعلان والتصريح، فما كان يفعله ينبغي عليه أن يتبرأ منه وأن يبدل بعد هذا القبح حسنا، وبعد هذا الضلال والزيغ هداية واستقامة، فأمر ليس باليسير. ففي الحالين إذا رد العمل وقع العقاب إلا أن شاء ربي شيئا، فإذا كان العمل دون الشرك فإن الله تبارك وتعالى قد جعله في المشيئة، جعله الله تبارك وتعالى في المشيئة إذا كان دون الشرك، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فنسأل الله أن يعافينا من هذا كله. المتابعة لا تتحقق إلا إذا كان العمل موافقا للشرع في ستة أمور كما مر، وهي السبب والجنس والقدر والكيف والزمان والمكان. هذه القاعدة من أخطر القواعد ومن أعظمها فائدة لمن أراد اتباع السنة. فإذا ما أحكم هذا الأصل استقامت عبادته وأحواله وأقواله وأفعاله على قانون الاتباع من غير ما خروج عنه فيما يتعلق بالاتباع. وأما الإخلاص فنسأل الله أن يرزقنا جميعا الإخلاص. إذا لم يوافق العمل الشريعة في أمر من هذه الأمور فهو باطل مردود، أنه إحداث في دين الله تبارك وتعالى وليس من دين الله. أن يكون العمل موافقا للشريعة في السبب، لأن يفعل الإنسان العبادة بسبب شرعي. وأما إذا لم يوافق الشريعة في السبب كأن يجعل لنفسه عبادة لم يشرعها الله تبارك وتعالى، فإنه حينئذ يكون عمله مردودا عليه، يكون معاقبا على ابتداعه. مثل يقول: نصر الله تبارك وتعالى المسلمين في بدر، فينبغي علينا أن نتخذ ذلك اليوم عيدا، فكلما دار العام وجاء اليوم من رمضان قلنا نحتفل بعيد يوم بدر. كثير من الضلال في هذا العصر يشرعون للناس عبادات ويدلونهم على أمور الابتداع فيها ظاهر، حتى إن بعضهم قال: لا بأس من أن نحتفل بعيد الثورة. المتكلم إذا كان داعيا، يعني إذا كان متمسكا بالشرع أو متكلما في الدين، فهو يحاول دائما إذا ما أتى بمثل هذا، وكان يقول قبل ذلك إن الاحتفال بأمثال هذه الأمور من الشرك ومن الباطل ومن الضلال ومن البدعة، يقولون: ليس هناك ما يسمى بعيد الأم ولا بعيد النصر ولا كانوا يقولون ولا بعيد المولد، مولد الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما وقعت الأحداث والاضطرابات في 25 ودار العام قالوا: ينبغي علينا أن نحتفل بعيد الثورة، هذا لا شيء فيه. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، تعالوا لنفرح، أنا لنا أن نفرح. فرحونا بالمعصية، فرحونا بالخراب، أسأل الله السلامة والعافية. لابد أن يكون العمل موافقا للشريعة في السبب، بأن يفعل الإنسان العبادة لسبب جعله الله سببا. أما أن يفعل العبادة لسبب لم يجعله الله سببا فهذا مبتدع وعمله مردود عليه. مثلا يصلي ركعتين كلما دخل بيته، كلما دخل البيت صلى ركعتين، ويقول: هذه سنة. من أين؟ سنة من؟ هل فعل الرسول ذلك؟ كلما دخل البيت يقول: أصلي ركعتين. هذا مردود، مع أن الصلاة في أصلها من أعظم ما يتقرب به إلى الله، الصلاة خير موضوع كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن لما قرنها بسبب لم يكن سببا شرعيا صارت مردودة. فاجتهد في أن يكون الداعي الذي يؤزك إلى العمل والدافع الذي يحملك على الإتيان به أن يكون شرعيا. وأما الاحتفال بأمثال تلك الأشياء مثلا، أو اتخاذ أمور على أنها من الشرع لأسباب ليست بمشروعة، فهذه بدعة إضافية كما مر. الأمر الثاني من الأمور الستة التي إذا ما لم تتوفر كلها في العمل كان عملا بدعيا وكان مردودا على عامله. الأمر الثاني أن يكون العمل موافقا للشريعة في الجنس، يعني لو تعبد بعبادة لم يشرع ربنا جنسها فهي عبادة غير مقبولة. شرع الله تبارك وتعالى لنا التضحية ببهيمة الأنعام، حدد ذلك. فيأتي إنسان فيقول: سأضحي بديك، يقول: هذا جنس لم يشرعه الله. أو يقول آخر: سأضحي بفرس، مع أن لحمه حلال لا شيء فيه، ولكن لم يأذن النبي بذلك ولم يشرع. وهل جعل التضحية بالفرس جائزة؟ إنما حدد لنا ربنا التضحية من جنس عينة وهو بهيمة الأنعام، فمن لم يلتزم بذلك فهو مبتدع وعمله مردود عليه ولا يقبل منه، لأنه مخالف للشريعة في الجنس. الأضاحي تكون من بهيمة الأنعام، من الإبل والبقر والغنم، من الضأن والمعز، فإذا خالف في الجنس وقال أنا أضحي بفرس مثلا أو أضحي بديك إلى غير ذلك، فهذا مبتدع قد أتى بهذا العمل وهو مردود عليه لأنه خالف في الجنس. الأمر الثالث أن يكون العمل موافقا للشريعة في القدر. لو تعبد الإنسان لله تبارك وتعالى بقدر زائد على الشريعة لم يقبل منه. جعل الله تبارك وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أمر الوضوء وأمر الصلاة مكشوفا معروفا. توضأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثا ثلاثا لا يزيد على الثلاث، وقال من زاد على ذلك فقد أساء وتعدى وظلم، كما في حديث عبد الله بن عمرو، وقد أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وحسنه الألباني كما في صحيح الجامع. من زاد على ذلك فقد أساء وتعدى وظلم. فلو أن رجلا توضأ أربعا أربعة، غسل كل عضو أربع مرات، الرابعة لا تقبل لأنها زائدة على ما جاءت به الشريعة، ثم هو ممن أساء وتعدى وظلم لقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فمن زاد على ذلك فقد أساء وتعدى وظلم، فالأمر ليس مفتوح. قد يقول الإنسان هذا خير والزيادة من الخير خير، ومن أجل أن يتنظف الإنسان تماما وأن يكون على يقين من غير وسواس، هذا كله خطأ. والخير كل الخير في اتباع من سلف، والشر كل الشر في ابتداع من خلف. ولو كان خيرا لسبقنا الرسول إليه صلى الله عليه وآله وسلم. إذن لابد أن يكون العمل موافقا للشريعة في المقدار. لو أن إنسانا قال اليوم آتاني الله عافية ومزاجا معتدلا والصلاة خير موضوع وهذه العشاء قد آن أوانها فلا أصلينها ثمانية، الزيادة من الخير خير، وقد آتاني الله نشاطا ومزاجا معتدلا وسأصلي العشاء بدل أربع ركعات ثمانية ركعات، يقبل؟ لا يقبل منه، مع أنه زاد ما هو مشروع، يعني صلاة، الصلاة في أصلها مشروع ومن أعظم ما يتقرب به إلى الله، ولكنه زاد على القدر الذي حدده الشرع. الصبح ركعتان والظهر أربع ركعات والعصر كذلك والعشاء والمغرب ثلاث ركعات، فيلتزم الإنسان بهذا ويأتي به كما بينه الله على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. فلابد أن يكون العمل موافقا للشريعة في القدر، ولابد أن يكون العمل موافقا للشريعة في الكيفية. لو عمل عملا يتعبد به لله وخالف الشريعة في الكيفية لم يقبل منه. رجل قام يصلي فلما فرغ من القراءة قال السجود أشرف سأسجد قبل الركوع، فسجد ثم قام معتدلا ثم ركع، فخالف في الكيفية، لأن الكيفية أن يركع أولا ثم يقوم معتدلا ثم يسجد لله، هذه الكيفية. فلو خالف في الكيفية كان عمله مردودا عليه وكان مبتدعا ولا يقبل منه، لأنه في هذا المثال المضروب لم يوافق الشرع في كيفية العبادة. لو أنه توضأ منكسا وضوءا، بدأ برجليه وانتهى بيديه، فعكس المسألة في الوضوء ويقول أنا والله ما خرجت عن أعمال الوضوء، ولكنه لم يأتي بها على الكيفية التي شرعها الله تبارك وتعالى على لسان نبيه وبينها لنا بفعله، فهذا وضوءه باطل لأنه مخالف للشريعة في الكيفية. الأمر الخامس أن يكون العمل موافقا للشريعة في الزمان. لو صلى الصلاة قبل دخول وقتها فالصلاة غير مقبولة لأنها في زمن غير ما حدده الشرع، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ويصلي قبل دخول الوقت. لا يرد علينا هنا ما يتعلق بمسألة الجمع تقديما وتأخيرا، هذا شيء آخر، وإنما هو يقول أنا على سفر وهذا المغرب سيضيع مني فسأجمعه أصليه مع العصر ثم ينطلق، فأوقع المغرب في غير زمانها، إنما تجمع تأخيرا، يعني المغرب تجمع مع العشاء جمع تأخير لا تجمع مع العصر جمع تقديم، فيكون قد صلاها في غير وقتها. أو رجل يسافر مبكرا وتطلع الشمس في أثناء سفره وهو يسافر قبل دخول الوقت، قبل طلوع الفجر الصادق، قبل أوان صلاة الصبح، فيقول ستضيع مني، كيف أصلي وأنا في مركبة لا أستطيع فيها أن أتوجه إلى القبلة أو غير ذلك من تلك الأعضاء، فيصلي قبل أن يخرج. يقول خير البر عاجله وأنا أصلي، وهو خير من ألا أصلي، فيقدمها عن وقتها. إذا قدمها عن وقتها فوقعت في غير وقتها الذي حدده الله تبارك وتعالى وبينه الرسول صلى الله عليه وسلم، كما في بيان جبريل قال بين هذين، في أول الوقت وفي آخره. ويقول في اليوم الثاني له لما بين له آخر الوقتين قال بين هذين، فبين له أول الوقت وآخر الوقت، فمن تعدى وأوقع العبادة في غير أوانها لم يقبل منه. قد يقول قائل هذه الأشياء كلها يمكن أن لا يكون لها محل، الآن تتكلمون في أمور لا تقع، تضربون أمثلة لا تكون، بل هي كائنة. بل سأقول لك أمرا عجبا، كتبت فيه كتب وصارت له دعوة وتكلم به أقوام ورد عليهم بكتب أيضا. رجل قال الحج صار شديد المشق، والحج أشهر معلومات، شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحج، فهو يقول الحج أشهر معلومات، فلماذا لا نجعل نصف الحج في شوال ونصفه الآخر في القعدة أو على أصله في الحجة؟ وكتب في ذلك مصنفا، يقول ما الذي جعله هكذا؟ وفي يوم الثامن يكون التحرك إلى منى ويوم التروية، ثم في التاسع يتحرك من منى حتى يكون مع الزوال في عرفات، ثم بعد ذلك إلى المزدلفة. ولماذا هذا العناء؟ وما الذي ربطه على التاسع والعاشر من شهر ذي الحجة؟ كتب في ذلك كتابا ونشره ودعا إلى الأخذ به، وقال دعوكم من هذا التشدد، أنتم لا تفهمون الدين، هو يفهمه. فأوقع عبادة في غير زمانه فتكون باطلة مردودة، ويكون عليها معاقبا، تكون باطلة مردودة. هل هذا حج؟ فالذي يحج أيضا يقف مثلا بعرفات في يوم العاشر، أو يذهب في رمضان للعمرة يقول والله ما أدري هل سآتي في الحج أو لا، هل أشهده أو لا أشهده، فلما لا أذهب إلى عرفات وتكون خالية، لأنه يصعد الجبل الذي يقال له عند الصخرة ولا جبل الرحمة، ويقف ويدعو ويتوجه إلى مكة، وربما لبيك اللهم لبيك. فإذا ذهب إلى المكان في غير زمان، فإيقاع العبادة في غير زمانها يجعلها باطلة مردودة. لابد من الموافقة في الزمان، وكذلك لابد من الموافقة للشريعة في المكان. لو أن أحدا اعتكف في غير المساجد بأن يكون قد اعتكف في المدرسة مثلا أو في البيت، فاعتكافه لا يصح لأنه لم يوافق الشرع في مكان الاعتكاف. فالاعتكاف محله المساجد، على خلاف بين أهل العلم هل لا يكون إلا في المساجد الثلاثة، أو يكون في كل مسجد يجمع فيه، أو حتى في مسجد لا يجمع فيه، على خلاف بين أهل العلم في هذا الأمر. ولكن في المنتهى لابد أن يكون في مسجد. فبعض الناس يقول أنا أعتكف في البيت، أعتكف في المدرسة أو في العمل، فهذا كله باطل لأنه خالف في المكان. فإن بعض الناس استغل جهل بعضهم وقال لهم إني سأذهب بكم إلى الحج، وذهب بهم إلى الصحراء، اتخذ لهم ماكتا صنعة، فلما رأوا لبيك اللهم لبيك، تقدموا يا حجاج. فلا بد من الموافقة في الزمان، ولا بد من الموافقة في المكان. إذن عندنا ستة أمور، من لم يحققها في العمل ويوافق الشريعة في الأمور الستة فإنه يكون مبتدعا وعمله مردود عليه وهو معاقب عليه، لأنه مبتدع، والمبتدع أعظم جرما ممن أتى بالمعصية التي ليس ببدعة، هذا أمر كبير. ولذلك كان السلف يفرون منهم كما يفر الواحد من الأسد، ولا يسمع منه ولا كلمة مع ثباتهم في الدين والعلم. فمحمد بن سيرين لما جاء المبتدع جعل إصبعي في أذني، يقول اسمع مني كلمة، قال ولا نصف كلمة، قال أقرأ عليك آية، قال ولا آية، حتى خرج. فقال له بعض من كان عنده وما ضرك لو سمعت منه آية أو آيتين؟ قال لا والله لا أدري، لعله يحرفها فتستقر في قلب، فلا أستطيع أن أنزعه. ولذلك مجانبة المبتدع ليست فقط لتربيته، يعني من أجل أن يربى هو، لأنه يزجر بالهجر، هذا أحد فوائد هجر المبتدع.
أننا نربيه بهجره، نزجره عن بدعته بهجره، عدم إلقاء السلام عليه وعدم رد السلام عليه، فضلا عن مخالطته وغير ذلك. وهناك فائدة عظيمة، وهي أنه ربما ألقى عليك شبهة فاستقرت في قلبك، فما تصنع يا مسكين؟ وتعرف أن عمران بن حطان، وقد أخرج له البخاري رحمه الله حديثا في المتابعات، لا في الأصول ولا على سبيل الاستقلال، وكان خارجيا جلدا، ولا يضر البخاري ما صنع، لأنه إنما أخرج له هذا الحديث في المتابعات. وأيضا الخوارج كانوا من صادقي اللهجة، لأن الخوارج يكفرون بالمعصية، فإذا كان الخوارجي يكفر بالكذب فكيف يكذب على رسول الله؟ فكانوا من أصدق الناس لهجة، كما أن الرافضة من أكذب الخلق طرا، أكذب الناس لهجة هم الروافض، وأما الخوارج فهم من أصدق الناس لهجة. لما؟ لأن هؤلاء الخوارج كما هو معلوم يكفرون بالمعصية، والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من أكبر الذنوب. ومع ذلك فعمران ابن حطان، وكان شاعرا مجيدا، وكان صلبا في السنة، والسنة بمعنى الاعتقاد، بمعنى الاعتقاد الصحيح، فكان عمران بن حطان صلبا في السنة منافحا عنها، وكانت له ابنة عم خارجية، فقال وكان فيما يبدو طيب القلب، قال لو أني تزوجتها حتى أرجعها عن خارجيتها، يعني بدل أن تكون خارجية تكون داخلية، فأراد أن يردها، فصيرته هو خارجيا، حتى صار خارجيا جلدا داعيا إلى الخروج. وهل في الدعوة إلى الخروج أعلى وأكبر من مدح عبد الرحمن بن ملج الذي قتل علي رضي الله عنه؟ فمدحه عمران بن حطان. فالإنسان لا يأمن، إياك وأصحاب البدع، لا تجالسهم، إنما هم كالعقارب يدفنون رؤوسهم في الرمال ويجعلون أذنابهم، فإذا مررت بهم وأنت تأمن ما هنالك لأنك لا ترى رأس العقرب ضربك. احذر، احذر المبتدع، لأنه ربما ألقى الشبهة وأتاك بالبدعة فاستقرت في قلب، هذا أمر كبير، وسلفنا رحمة الله عليهم كانوا يحذرون منه تحذيرا شديدا، كانوا لا يتنازلون عن هذا الأمر ويشددون عليه تشديد. شيء آخر هو أنك لو جلست مع المبتدع أو واخيته فآكلته وشاربته وكنت معه في مدخله ومخرجه، خدع العوام والمساكين من الجهلاء بمصاحبتك إياه، وسقطت حجتك عند التحذير منه. يعني هذا المبتدع إذا رآك الناس معه في المدخل والمخرج تآكله وتشاربه وتدخل معه وتخرج معه وتضحكه، فإذا قلت للناس احذروه فإنه مبتدع، يقولون ولما لم تحذره أنت؟ وهذا الذي تصنعه معه حلال لك حرام علينا؟ وقد يقتدي بك من يحسن الظن بك من غير أن يسألك، يعني يراك مع المبتدع تباسطه وتضحكه وتواكله وتشاربه وتساكنه فيعتقد صلاحه، لأنه يعتقد صلاحك، ألست قد أرخيت لحيتك وأرسلت عذبتك وقصرت توبك وقد صرت عالما، كما هي المأساة في هذا العصر. وهذا الهدي الظاهر مطلوب، ولكن ينبغي أن يقف الإنسان عند حده، طالب العلم طالب للعلم، والعالم عالم، والمنتهي في العلم منتهي في العلم، كل يقف عند حده، وأما التجاوز فمرفوض، وأنت تعرف شيئا وتغيب عنك أشياء، ما الذي تعرفه؟ وأحيانا يتمسك الإنسان بقول واحد من أهل العلم حتى من المشهورين ويكون خطأ، وأي شيء في هذا؟ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لم يرجع عن أن القرآن ليس مثبتا في اللوح المحفوظ، وإنما كان على حسب الوقائع يتكلم به الله رب العالمين إذا وقعت الواقعة، إلا قبل أن يموت بزمن يسير، وكان في ذلك مخطئا بلا جدال، ورجع هو بنفسه. تتمسك أنت بهذا، اذهب إلى السفارينية فستجد شرحه على الطريقة القديمة، ويقول كيف يقول الله تبارك وتعالى قد سمع الله قول التي تجادلك ولم يأتي ذلك بعد، كيف يكون مثبتا في اللوح المحفوظ ويقول قد سمع؟ وقال الله كذا وهو لم يقع بعد، وأصر على هذا الأمر إصرارا رحمه الله، وأثبته في السفارين. تذهب أنت إلى السفارينية بجهل وتقول الشيخ يقول ومن خالفه فهو مخطئ، أنت لا تعرف شيئا، وإنما رجع عن ذلك قبل أن يموت بيسير. قال قرأت قول شيخ الإسلام رحمه الله من مثبت في اللوح المحفوظ، قال واقتنعت به وشرح الله له صدري وهو الصواب. انتهينا. وابن عثيمين لا يزايد على علمه، ولكن ما تقول في هذا؟ بشر يخطئ ويصيب، أي شيء فيه، ونرعى مقامه ونحترمه ونقدر علمه ونتقرب إلى الله تبارك وتعالى بمحبته والدعاء له، ولكن في المنتهى ينبغي أن يكون كل شيء عند حده. فمثل هذه التجاوزات مرفوضة، فينبغي عليك أن تجتهد، لا تصاحب مبتدعا، لا تجالس، لا تؤكل، لا تشرب، لا تضحك، إياك وإياك. ومن زوج ابنته مبتدعا فقد قطع رحمها كما قال سلفنا عليهم الرحمة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم من طريق عائشة رضي الله عنها أيضا، فاللفظ الذي مر في الصحيحين. وأما رواية مسلم عن عائشة وقد أخرجها ورواها البخاري تعليقا مجزوما به في الصحيح، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فاتق الله تبارك وتعالى في دينك، واعلم أنه لا يقبل لك عمل عند الله تبارك وتعالى مهما بلغ إلا إذا توفر فيه شرطان: الإخلاص والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فإن تخلف أحدهما فضلا عن كليهما فالعمل مردود وباطل. والله المستعان وعليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.